السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، ويرحم موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. حيا سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ولدوا وهم ينظرون إلى السماء. همتهم ما كانتش في حطام الدنيا، وإنما كانت همتهم في الجنة، فكان قلوبهم دايما مشتاقة إلى جنة. وصفها المولى عز وجل وقال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، حديث البخاري ومسلم، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت، وفي رواية موضع قدم. موضع قدم حضرتك، يعني القدم، شوف بقى مقاس القدم، يعني لو يعني أقصاها لو 45، خد بالك، موضع قدم. شوف بقى، تخيل حضرتك الموضع ده في الجنة أفضل من الكرة الأرضية ومن الدنيا كلها، وما فيها من كنوز وما فيها من متاع زائل. سبحان الملك، هي جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك الإنسان كلما ضاقت به الدنيا، وكلما الأزمات اشتدت، وكلما اشتد البلاء، وكلما كثرت الفتن، وكلما وكلما وكلما، لابد أن يذكر نفسه دائما بأن هو في النهاية كده كده هو ضيف في الدنيا دي وخارج وراحل عنها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الفاء للتعقيب والسرعة، إن ربنا قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنسان ممكن يكون شايف إن يوم القيامة ده بعيد جدا جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالمسألة قريبة أوي أوي، والخطوات قريبة أوي. المهم بس أهم حاجة، يا بخته ويا هنياله اللي بيتختم له بحسن الخاتمة في هذه الأيام بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة الصغرى، وكنت ذكرت لحضراتكم قبل كده إن علامات الساعة الصغرى حوالي 94 علامة، علامات الساعة الكبرى 10 علامات. فعلامات الساعة الصغرى، من ضمن علامات الساعة الصغرى، طبعا كنت جمعت قبل كده 120 علامة صغرى، لكن بعد تنقيح الحديث وجدت أنه لا يصح منها إلا 94 علامة. فمن ضمن علامات الساعة الصغرى أن يأخذ الله عز وجل شريطته من أهل الأرض. من علامات الساعة الصغرى أن المولى عز وجل في هذا الزمان بالذات بقى بيأخذ المولى عز وجل شريطته من أهل الدنيا. قال: وما شريطته يا رسول الله؟ قال: أهل الخير والصلاح. زيك تلاحظ في الوقت الحالي، تجد أن أطيب ناس وأفضل ناس وأحسن ناس وأعبد ناس ويعني وأنقى وأتقى ناس هم اللي بيموتوا في هذه الأيام. طبعا مع الاختلاف، يعني ممكن تلاقي واحد تاجر مخدرات مات، وفي نفس الوقت واحد من أهل السجود والعبادة والطاعة ومن أهل القرآن مات. فمقصودش يعني أن ده زي ده، إنما أقصد أن في الغالب، في الأعم الأغلب، أن أغلب الناس الطيبين والصالحين هم اللي بيموتوا في هذه الأيام، كأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لهم أن يعيشوا في هذه المآسي التي يعيشها المسلمون. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الشاهد في الموضوع أن بنحكي النهاردة بقى موضوع جميل أوي، في حديث عجيب جدا رواه الإمام الحاكم في سند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. روى الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زيارة لرجل أعرابي بسيط جدا جدا. فهو النبي عليه الصلاة والسلام كان في يعني كان في يعني في طريقه إلى سفر أو غير ذلك، فنزل ضيفا على رجل فقير جدا، رجل أعرابي فقير جدا وبسيط. فالرجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وضيفه عنده وذبح له وأطعمه، ويعني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك أحدا يفعل معه اي شيء الا ما لابد ان ايه انه يرد له المعروف وبزياده كمان يعني. فالنبي عليه السلام حتى ورد انه قبل موته بايام قال: ما لاحد عندنا يد الا وقد كافأناه بها ما خلا ابا بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. النبي عايز يقول، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ما فيش حد في الدنيا عمل لنا اي معروف الا وكافئناه، الا ابو بكر الوحيد اللي حاولنا نكافئه ما عرفناش، فتركنا مكافاته على الله سبحانه وتعالى، لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه قدم كل شيء، كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من اجل نصره الاسلام والمسلمين ومن اجل نصره سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تخيل ابو بكر يضحي بنفسه باولاده وبامواله وبكل شيء، لدرجه انه لما ندم النبي والصحابه للصدقه جاء عمر الخطاب بنصف ماله، والحديث رواه ابو داود بسند صحيح، جاء عمر الخطاب بنصف ماله وقال: اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. يعني عمر ما سبقت ابو بكر، النهارده ان شاء الله اسبقه بقى. ليه؟ لان مش متخيل عمر الخطاب ان في حد في الدنيا ممكن ان هو يتصدق باكثر من نصف ماله. فراح عمر الخطاب وضع نصف ثروته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صرحاء وكانوا انقياء وكانوا صادقين، ما راحش حط الفلوس في حجر النبي. فلما النبي سأله قال له: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا عمر؟ ما قالوش: والله يا رسول الله جبت لك كل اللي عندي وطلعت كل حاجة وحتى بعت السيرة بتاعت البنات، يعني ما عندهمش الأخلاق دي خالص. بمرة عمر الخطاب النبي عليه الصلاة بيسأله: ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم مثله، أنا جبت لك النص وسايب لهم النص يا رسول الله. شوف الصدق عجيب جدا يعني. فقال عمر الخطاب: فوجدت أبا بكر قد سبقني، يعني مش مثلا جه بعديه ودفع كل فلوس، لا ده جه قبليه. قال: قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ أنا شايفك جايب كل حاجة تقريبا، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ فقال له أبو بكر بلسان اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال: تركت لهم الله ورسوله، أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عند هذا الرجل الأعرابي البسيط فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه، قال: إن نزلت أو إن جئت المدينة فأتني حتى أكافئك. فالرجل كان فقير جدا وبسيط، وبعدين النبي عليه السلام بالإضافة أن هو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، إلا أن هو كمان يعني يعتبر القائد الأمة ورئيس الأمة وزعيم الأمة صلى الله عليه وسلم. فأراد الرجل أن هو يعني ينال أي شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فراح للنبي تاني يوم. فأول ما راح له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، اطلب اللي انت عايزه. والوحي طبعا شغال، لان النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينطق عن الهوى بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. يعني كون ان يقول لهذا الرجل اللي انت هتطلبه مجاب الان، فده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا النبي ما كانش معاه كنوز الدنيا كلها، ما كانش يعني صلى الله عليه وسلم كان عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: سل، يعني أطلب اللي أنت عايزه. فإذا بالرجل، وتخيل حضرتك لما تكون واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخيل حضرتك لما تكون واقف قدام النبي وبيقول لك أو بيقول لك أطلب اللي أنت عايزه، كل طلباتك مجابة. يعني لو إن هذا الرجل طلب يعني أقول لك 1000 1000، لأن هم كانوا مش عارف لغة المليون، كان أقصى رقم عندهم هو 1000، ولذلك المولى عز وجل يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما قالش بألف شهر، لأن هي خير من ملايين الشهور، لكن المولى عز وجل بيخاطب العرب في هذا الوقت باللغة التي يعرفونها. كان ممكن يخاطبهم باللغة المستقبلية، كان ممكن يقول لهم ليلة القدر بمليار شهر، لكن هم لن يفقهوا ولن يفهموا يعني إيه مليار شهر. هم ما يعرفوش اي ارقام عن المليار ولا مليون، هم اقصى حاجه عندهم الالف. ولذلك الواحد فيهم لما كان يمتلك مليون دينار كان يقول لك عندي 1000 1000 دينار، ما يعرفش يقول مليون دينار، لان الرقم ده ما كانش موجود في القاموس بتاعهم. فالمولى عز وجل بيقول لهم ليله القدر خير من 1000 شهر. فالمهم ان هذا الرجل لو انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 1000 1000 دينار لاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل المولى عز وجل أن ييسر له المبلغ وهيعطيه لهذا الرجل. لكن الرجل الحقيقة واقف قدام النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، معروف أن أنا لما أكون واقف قدام رجل حاكم ولا زعيم، لو انا انسان دنيوي فهطلب منه دنيا، ولو انا انسان متدين وعندي دين وعندي مش هطلب منه حاجه خالص من مره. انما لما اكون بقى واقف قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو انت واقف قدام عالم من علماء المسلمين هتطلب منه ايه؟ هتطلب منه مثلا يعني يدعي لك دعوه كده في جوف الليل، عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوته ليك، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ما من مسلم يدعو لاخيه بظاهر الغيب الا عنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. فلما تكون واقف قدام واحد لكل مقام مقال، واقف قدام حاكم وانت من اهل الدنيا هتطلب فلوس، واقف قدام حاكم وانت برضه من اهل الدنيا تطلب منصب، واقف قدام عالم هتطلب دعوه طيبه او تطلب انه يعلمك حاجه او تطلب انه يفتيك في حاجه، واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم مفيش غيرها، هي الجنه، الجنه وصحبه النبي في الجنه، ده شيء طبيعي. يعني واحد واقف قدام النبي هيطلب منه ايه؟ واذا بهذا الرجل طلب عجيب جدا، يعني لا طلب دنيا ولا طلب اخره. كل اللي قاله النبي عليه السلام قال له: اسالك ناقه اتبلغ عليها. خد بالك، بيقول له كل اللي عايزه منك تديني ناقه جمل اتبلغ عليا، اروح مثلا مسافر رايح مشوار، رايح هنا بنقي البضايع، بسقي ميه، مش عارف ايه، يبقى هي دي بقى تعتبر العربيه نص نقل بتاعتي. النبي تعجب وزعل جدا وحزن جدا. يعني انت لما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ان يدعي لك ان ربنا يغفر لك، يدعي لك ان ربنا يدخلك الجنه، يدعي لك ان ربنا يدخلك الجنه بغير حساب ولا عذاب، يدعي لك ان ربنا يرزقك صحبته في الجنه، الحاجات اللي هي بتاعت الاخره ديت. انما طلبت دنيا، طب حتى لو طلبت الدنيا اطلب دنيا بقى، يعني مش جمل، يعني واخد بالك، اطلب بقى حاجه كده، يعني ايه يعني اطلب بقى، يعني فاهم، زي ما قلت لك ايه، مليون دينار، ألف دينار، يعني 2000 ألف، يعني اطلب اللي انت عايزه، انما لن تطلت دنيا ولا طلت اخره. فقال له: اسالك ناقه اتبلغ عليها. فالنبي زعل جدا، وبعدين ما وجهش الكلام لهذا الرجل، راح موجه الكلام لكل الصحابه، قال: هلا فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني اسرائيل؟ خبر بيت. شوف يا حبيبي يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يحرج حد ابدا، قمه يعني الذوقيات والاداب والاخلاق والمروءه والشهامه والكرم والنخوه، كل ما يخطر على بالك هذه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل غلط لانه واقف قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيقول له عايز جمل، يعني ما فيش حد في الدنيا يقف قدام النبي يطلب جمل. عايز تطلب جمل روح اطلبه من اي حد، يعني انت لو رحت طلبته من اي واحد من الصحابه هيديك الجمل اللي انت عايزه، واخد بالك؟ انما تروح تطلب من النبي، والنبي عليه السلام هو اللي بيقول لك اطلب اللي انت عايزه، سل تعطى، اطلب اللي انت... ده هو يعني حصلت مع صحابي وما كانش شايف النبي وما كانش يعرف النبي واقف. والحديث رواه النسائي بسند صحيح ان النبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان خارج بالليل كده بقى في الثلث الاخير من الليل، فبص لقى ابو بكر خارج من بيته، بص لقى عمر خارج من بيته، الله اكبر على الصحبه الجميله، شوف الحاجات الجميله، يعني تخرج من بيتك تلاقي النبي، تلاقي ابو بكر، تلاقي عمر، واخد بالك؟ يعني حاجات يعني صحبه طيبه، صحبه فعلا يعني تبعث الامل في قلب الانسان. فاول ما شاف ابو بكر وعمر فماشي بقى كده ايه، بيتمشى في المدينه بيطمئن على احوال الرعيه صلى الله عليه وسلم. فجأة وصلوا عند دار عبد الله ابن مسعود، طبعا معروف مين هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود اللي ثبت في الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح ان في يوم من الايام طلع يجيب سواك للنبي من على شجرة الاراك، وعبد الله بن مسعود جسمه نحيف جدا، فجت شوية ريح كده هزت الغصن، فسيقان عبد الله بن مسعود ظهرت وكانت سيقانه رفيع جدا. فضحك الصحابة وكانوا يعني على سجيتهم، ما كانوش يعرفوا يتكلفوا، يعني عايز يضحك بيضحك، عايز يبكي بيبكي، ما فيش عندهم بقى تكلف ولا الكلام ده كله يعني. فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ على طول ما فيش يعني كلام، لازم يكون كده، مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي. شوف الصراحة وشوف النقاء وشوف الصدق، ما قالوش بقى والله معلش يعني افتكرنا حاجة ضحكتنا فضحكنا، ايه هي والله ما فاكرين، يعني جت حاجة كده خطرت على البال كده فضحكنا، لا، ما عندهم صدق، عندهم صدق، فاهم ازاي؟ قالوا له: نضحك من دقة ساقي. طيب انتوا بتضحكوا من دقه سكران بن مسعود، طب انا اعرفكم قيمه عبد الله بن مسعود. قال: والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يقسم، وطالما النبي يقسم على حاجه اعرف ان الحاجه خطيره جدا وحاجه مهمه جدا. قال: والذي نفسي بيدي لهما السقان الرفيعه دول اللي انتوا شايفينهم وبتضحكوا عليهم دولت، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. الله اكبر. خدت بالك؟ فالمهم، فالنبي عليه السلام عدى هو وابو بكر وعمر على بيت ابن مسعود. شوف البيوت بقى الجميله. شوف النهارده لما تعدي على بيت حد من حبايبك، ومثلا ما هياش بقى عمارات بقى، لا بيوت ارضيه كده ودور ارضي والكلام ده كله، خد بالك هتلاقي هنا في فيلم شغال، وهنا في مسرحيه، وهنا في كليب شغال، وهنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى، خد بالك، وهنا برنامج حواري عمالين بيشتموا ببعض ويخبطوا ببعض، وهنا برنامج واحد عمال يخبط ويرزع ويشتم في الناس. امراض الاعلام النهارده بقى، امراض، واخد بالك، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه السلام عدى على دار عبد الله بن مسعود، هي بقى دي بيوت المسلمين اللي بجد، اللي نتمنى ان نكون كل بيوت المسلمين كده. فوجده يصلي قيام الليل ويقرأ بسورة الكهف، واخد بالك. فبعد ان فالنبي عليه السلام بقى، هو عبد الله بن مسعود عمال واقف عمال بيقرأ بقى، واخد بالك، وعبد الله بن مسعود ده بقى واحد من الاربعه اللي النبي امر كل الصحابه انه يتعلموا القران على ايديهم. كان من ضمنهم عبد الله بن مسعود، الحديث رواه مسلم، خد بالك. كان عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه، الاربعه دول النبي قال يعني خذوا القران من اربعه، هم دول اللي اتعلموا منه. مين اللي اتعلم القران؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، وكل دول يتعلموا على يد من؟ على يد معاذ بن جبل، وعلى يد ابي بن كعب، وعلى يد عبد الله بن مسعود، وعلى يد سالم مولى ابي حذيفه. تخيل حضرتك، فواحد منهم عبد الله بن مسعود. فالنبي اول ما سمعه بيصلي بيقرا في سوره الكهف، فنظر الى ابي بكر وعمر وقال: من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد. ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، فكان النبي دايما يقول له ابن ام عبد، خد بالك. وفي الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ، الأولانية من سره أن يسمع، الثانية من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. اللي عايز يقرأ القرآن زي ما هو نازل كده من فم جبريل عليه السلام إلي مباشرة فليقرأ قراءة هذا الرجل اللي هو عبد الله ابن مسعود. ابن مسعود خلص صلاة وجالس بقى بعد الصلاة في وقت السحر، وقت السحر الجميل الذي ينزل فيه الحق جل وعلا، والحديث رواه مسلم: ينزل ربكم جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ فاء التعقيب والسرعة، هديله اللي هو عايزه بسرعة. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ ويكرر تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما عبد الله بن مسعود خلص الصلاة وسلم ثم جلس يدعو، قال النبي مباشرة: سل تعطى. خد بالك، ابن مسعود ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي واقف بره وابن مسعود جوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سل تعطى، يعني عايز يقول ايه؟ يا رب تدعي دلوقتي، لأن جبريل جاني دلوقتي وقال لي اللي هيطلبه ابن مسعود في اللحظة دي مجاب. تخيل حضرتك بقى، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. يقوم ابن مسعود يقول ايه بقى؟ اسمع بقى الدعاء الجميل ده بعد ما تصلى على حبيبك. قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، خد بالك الدعوه الثالثه، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. خد بالك، الدعاء والتامين الاثنين بيسموا دعاء. ايه الدليل على كده؟ في سورة يونس سيدنا موسى عليه السلام لما كان بيدعي على فرعون وعلى قوم فرعون: ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال جل وعلا: قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان السبيل. شوف، اتخيل حضرتك بقى، شوف لفظ الآية، قال قد اجيبت ايه؟ دعوتكما. دعوتكما ده الآية بتقول إن سيدنا موسى اللي كان بيدعي، طب ليه ربنا قال قد أجيبت دعوتكما؟ هل ممكن يعني عياذا بالله إن يكون في مثلا، يعني طبعا يعني حاشا لله إن يكون يعني جت بلفظ التثنية والمقصود ان هو قد اجيبت دعوتك. لا طبعا، ده قرآن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قد اجيبت دعوتكما، قال الحافظ ابن كثير. كان موسى عليه السلام يدعو وهارون عليه السلام يؤمن. موسى عليه السلام يدعو وهارون يقول آمين. فاعتبر المولى عز وجل التأمين بمثابة الدعاء، فاعتبر التأمين دعاء واعتبر الدعاء دعاء، فقال جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. ولذلك سيدنا النبي عليه السلام لما قال سل تعطى، فابن مسعود دعا الثلاث دعوات الجميلة دي: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، يعني يا رب ثبتني على الإيمان والتوحيد لحد آخر لحظة في حياتي عشان أموت وأنا مسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. خد بال حضرتك، يبقى إذن قد أجيبت. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابن مسعود قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، اللي هو في الجنة. وبعدين اخر حاجه بقى واللي اجمل حاجه: ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. فقال عمر بن الخطاب في اللحظه ديت قال ايه؟ قال ان شاء الله اسبق النهارده بقى اسبق ابا بكر وابشر ابن مسعود بتامين النبي على دعاء، لان ابن مسعود ما عرفش ان النبي امن على دعائه، يبقى دعائه كده مستجاب. قال فلما انصرف النبي من صلاة الصبح يعني أسرعت إلى بيت ابن مسعود لأبشره بتأمين النبي على دعائي، فوجدت أبا بكر خارجا من عند ابن مسعود قد بشره بتأمين النبي على دعائي، فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ضيف على هذا الرجل الأعرابي البسيط، فالرجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يكافئه. فلما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، اطلب اللي انت عايزه. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك ناقة أتبلغ عليها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة، شوف بقى النبي ما يحرجش حد أبدا زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، يعني مش مثلا بيقول له إيه اللي أنت بتطلبه ده، بقى أنا بقول لك أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لك أطلب اللي أنت عايزه، تطلب مني ناقة بدل ما تطلب مني مثلا أدعي لك ربنا يغفر لك أو ربنا يدخلك الجنة أو تكون في صحبتي في الجنة. النبي عليه السلام ما يحرجش حد ابدا، حتى كان لما حد يغلط كان دائما شعاره دائما وابدا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. لكن هذا الرجل تكلم امام الصحابه، فالصحابه كلهم عرفوا ان هذا الرجل هو اللي قال الكلام ده، يعني الموضوع ما هوش محتاج ان النبي مثلا ايه يعرض بالكلام عشان ما يتعرفش مين اللي قال الكلام ده. لا، ده الرجل قال الكلام قدام النبي، ده النبي موجود والصحابه حواليه والنبي عليه السلام بيقول له اطلب اللي انت عايزه، قال له اسالك ناقه اتبلغ عليها. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ما كانش هيقول ما باله أقوام، لأن هم عارفين هذا الرجل هو الذي تكلم، لكن عالجها بطريقة تانية في غاية الروعة والجمال. قال هل فعلتم، راح باصص الصحابة التانيين وكأن هم اللي قالوا وكأن هم اللي عملوا وكأن هم اللي كانوا مكان هذا الرجل، خد بالك كأنه رفع الحرج عن الرجل ده وكأن الصحابة هم اللي قالوا الكلمة دي. قال هل فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ خد بالك بقى. فقالوا وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ هم كانوا ممكن ينتظروا ما يتكلموش، يعني هم ممكن يقول لهم النبي عليه السلام هل فعلتم كما فعلت عجوز بني إسرائيل فيسكتوا، وبعدين يقول لهم أقول لكم بقى عملت إيه عجوز بني إسرائيل. لما هم ما عملوش كده، هم على طول قالوا وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله، وراح حكي لهم النبي حكاية عجوز بني إسرائيل. مختصر قصة عجوز بني إسرائيل، إن سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في مصر، حضراتكم عارفين سيدنا يوسف طبعا كان في مصر لحد ما لما دخل السجن وطلع ومش عارف إيه، لحد ما بقى عزيز مصر، ويقال إن هو كان في الوقت ده وزير الاقتصاد في مصر، وهو الذي تولى إطعام منطقة الشرق الأوسط كله من خيرات الله عز وجل التي كانت في بلاد مصر. خد بالك، لأن في الوقت ده حصلت مجاعة في الشرق الأوسط كله، لدرجة أن سيدنا يعقوب كان عايش في شمال فلسطين وبعت ولاده لسيدنا يوسف، وما عرفش طبعا إذا سيدنا يوسف هو عارف أن في مثلا وزير الاقتصاد في مصر او عزيز مصر، على اختلاف طبعا المفسرين ما قالوا. بعضهم قال ان سيدنا يوسف بقى عزيز مصر، وبعضهم قال انه بقى وزير الاقتصاد. ايا كان، فسيدنا يعقوب بعت ولاده وروحوا اطلبوا من وزير الاقتصاد او من عزيز مصر القوت بتاعنا، لان الدنيا كانت ايه، قحط ومجاعه والارض اجدبت وبا، وكان سيدنا يوسف ربنا جعله سبب في اطعام كل هذه البلاد لمده 7 سنين. شيء عجيب جدا جدا جدا، بخطه اقتصاديه كده عملها كانت عجيبه. ممكن تسمعها بقى في ايه، في الشرح. انا كنت شارح قصه سيدنا يوسف كامله في برنامج يوسف الاحلام، 30 حلقه بشرح فيها كل حاجه حصلت في قصه سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. المهم، فسيدنا يوسف كان موجود في مصر، وبعدين اهله واسرته كانوا موجودين في شمال فلسطين عند بيت المقدس. وبعدين هو بقى لما قال يعني اداهم القميص بتاعه وقال لهم القوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. قام سيدنا يعقوب راح مجمع العيله وعيله العيله واخواته وحبايبه وقرايبه وراحوا كلهم، كانوا 70 واحد. 70 واحد دولت جم وعاشوا في مصر وتركوا منطقه بيت المقدس. هم تركوا منطقه بيت المقدس من هنا وراح احتلها مجموعه من العمالقه. العمالقه دول بقى لما سكنوا في المكان ده، لو تتذكر حضرتك في سوره المائده لما سيدنا موسى قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى آخر الآيات. ف شوف بقى في الوقت دوت كان سيدنا يوسف عليه السلام كان أمنية عمره، هو بقى طبعا كان عايش في مصر وبعدين خلاص بقى ايه قرب بقى نهاية حياته، فكان أمنية عمره ان هو يدفن في الأرض المقدسة. فراح مكلم مين؟ أخوه بنيامين. بنيامين كان الأخ المقرب لسيدنا يوسف، لأن سيدنا يوسف هم كانوا 11 أخ، كانوا أخين من أم وتسعة من أم تانيين. سيدنا يوسف وسيدنا بنيامين الاثنين من أم واحدة، والباقيين كلهم اللي هم تآمروا على سيدنا يوسف عليه السلام كانوا من أم تانية، وكانوا طبعا لمحوا حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف، ودي حركت جواهم الغيرة إلى غير ذلك. القصة بقى اللي انتوا عارفينها. الشاهد في الموضوع ان سيدنا يوسف راح جايب سيدنا بنيامين وراح ايه أصر له بهذا المعنى، قال له لو مت يعني لو مت أنا وكده ودفنت هنا فإذا خرجت من مصر فاحفر وخذ جسدي وادفني في الأرض المقدسة، ولو مت يعني لو مت يعني الكلام ده بقى لو أنا مت قبلك خد بالك، ولو كنت أنت خارج من مصر كده كده خد بالك، فقبل ما تدفن خدني كده وادفني فين؟ في الأرض المقدسة. المهم إن هو طلب منه في كل الأحوال إنه يدفنه في الأرض المقدسة. قدر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يوسف مات قبل سيدنا بنيامين، وسيدنا بنيامين ما كانش ساعتها قادر يخرج من مصر واخد بالك، فدفن سيدنا يوسف في مصر. وبعدين جه بعدها ايه اللي حصل؟ سيدنا بنيامين عرب بني اسرائيل قال لهم خدوا بالكم، يوسف عليه السلام طلب مني قبل ما يموت ان انا لما اجي اخرج من مصر اخد جسده واروح ادفنه فين؟ ادفنه في الارض المقدسه في فلسطين. طيب بنو اسرائيل كلهم عرفوا بقى الحكايه ديت خلاص، فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بنيامين لم يستطع الخروج من مصر بل مات ودفن في مصر. فلما مرت السنين طويله وبعدين جه بقى سيدنا موسى عليه السلام وبعدين دخل مصر عشان يدعو فرعون، دخل على فرعون وهو في مصر طبعا كان عايش في مصر، ودخل على فرعون عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى، وفرعون رفض وسلط الجيش بتاعه وطلع ورا سيدنا موسى ومن معه من بني اسرائيل عشان يقتلوهم. القصه بقى اللي انتم عارفينها لما وصلوا لحد البحر قال اصحاب موسى انا لمدركون، لسه ما وصلناش لحته البحر. سيدنا موسى عليه السلام كان واخد معاه بقى عدد كبير جدا من مؤمني بني اسرائيل، وكان من ضمنهم مجموعه من علماء بني اسرائيل. خد بالك مع مجموعه من العلماء والاحبار وكده. فهم ماشيين في الطريق بيهربوا من فرعون ومن الجنود بتوعه والجيش بتاعه، تاهوا في السكه. فلما تاهوا سيدنا موسى سالهم ايه اللي حصل؟ هو انتوا مش عارفين الطريق ومش عارفين السكه؟ قال له عارفين. قال لهم امال تهنا ليه؟ قالوا له تهنا لان ربنا اللي قدر كده، لان سيدنا يوسف عليه السلام امر بنيامين ان هو يخرجه من هنا عشان يدفن في الارض المقدسه، فلابد ان احنا قبل ما نخرج، ما دمنا خارجين بقى من مصر خلاص، لابد ان احنا ناخد جسد يوسف عشان ندفنه في الارض المقدسه. قال لهم طيب وانا هعرف جسد يوسف فين عليه السلام؟ قالوا له مش عارفين نقول لك ايه، هو في واحده فقط بس هي اللي عارفه مكان جسد يوسف عليه السلام، مكان المكان اللي مدفون فيه، لان ما كانش يوسف عليه السلام مدفون مثلا في مقابر معينه ومتحوطه بسور ومكتوب عليه اسمه، لا ما كانش كده، كان مدفون في قطعه ارض عاديه خالص ومش متعلم القبر واي حاجه. وبعدين ايه، مرت الايام وبعدين بقى مع العوامل بقى وكده، فاهم ازاي؟ فالمنطقه اللي هو فيها غارت في الارض، يعني ايه، كان حصل سيول وحاجات زي كده، فهي هبطت في الارض شويه واتغطت بالميه، فمحدش يعرف المكان ده خالص غير واحده معمره، ست كبيره جدا في السن، فعاشت سنوات طويله جدا وعارفه سيدنا يوسف عليه السلام مدفون فين، وعلى شرط هي الوحيده اللي في بني اسرائيل اللي عارفه مكان قبر سيدنا يوسف عليه السلام. فسيدنا موسى قال لهم طب احنا عايزين بسرعه نلحق، لحسن ده فرعون خلاص بيجهز جنود وجايين ورانا وهيقتلونا، فلازم نلحق بسرعه. طب مين يعرف عجوز بني اسرائيل؟ واحد قال له انا اعرف مكانها، طب روح بعت لها بسرعه. جاب عجوز بني اسرائيل، ست كبيره جدا في السن، معديه ال 100 سنه وبقى واخد بال حضرتك، لكن ما شاء الله عقلها لسه فيها وحاضره الذهن. و فاول ما جت، فسيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى من اولي العزم الخمسه، من افضل خمس رسل وجدت على وجه الارض من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه. خد بالك اللي هم سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. فدول اولي العزم الخمسه اللي هم خلاصه الرسل والانبياء في الكون ده كله. فسيدنا موسى جات له هذه المراه العجوز، فقال لها يا امه هل تعرفين اين جسد يوسف عليه السلام؟ عارفه المكان اللي هو مدفون فيه؟ قالت له اعرف، انا عارفه، عارفه فين بالظبط وبالتحديد. طيب ممكن تدلين عليه؟ عشان محتاجين ناخد جسده وندفنه في الارض المقدسه كما اوصى عليه السلام. قالت له لا والله، لا ادلك على قبر يوسف حتى تعطيني عهدي. فقال عهدك وما عهدك؟ عايزه ايه بالظبط؟ طلباتك ايه؟ شوف بقى هذه المراه العجوز اللي النبي قال للصحابه هل فعلتم كما فعلت عجوز بني اسرائيل؟ فقال لها وما عهدك؟ قالت عهدي، الطلب بتاع اللي انا عايزاه وامنيه حياتي كلها، ان اكون معك في الجنه، ان انا عايز اكون في صحبتك يا موسى عليه السلام، اكون في صحبتك في الجنه. فسكت موسى عليه السلام. قال اهل العلم سكت لسببين. السبب الاولاني انه حس انه كتير قوي عليك، يعني مجرد ان انت تشاوريه تقولي لي هو ده قبر يوسف عليه السلام، يكون الجزاء من هذه الاشاره ان انت تكوني في صحبتي في الجنه وانا رسول من اولي العزم الخمسه، ده سبب. السبب الثاني هو الارجح عندي، ان سيدنا يوسف سيدنا موسى عليه السلام يعلم يقينا ان ليس لاحد من البشر ان يقول فلان في الجنه وفلان في النار الا الله سبحانه وتعالى، او بوحي من الله الى رسول من رسله وانبيائه يقول له قول لفلان انت من اهل الجنه. فسيدنا موسى عليه السلام يعلم ان هذا مش من اختصاصه ومش من حقه يقول هذا الكلام، مش من حق اي انسان في الدنيا حتى لو كان نبيا ان يقول فلان ده في الجنه وفلان ده في النار الا بوحي من كيسه، ما ينفعش، لان الجنه دي لا يملك دخول الجنه الا الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يحكم فلان في الجنه وفلان في النار، الذي يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. لكن المولى عز وجل يوحي الى بعض انبيائه ورسله ان فلان ده في الجنه وفلان ده في النار وفلان ده يخش الجنه بغير حساب ولا عذاب وفلان ده هيكون من السبعين الف وفلان ده وفلان، فالذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى ثم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين، اذا كان ذلك بوحي من الله الى هذا الرسول. فسيدنا موسى سكت، انا ما اقدرش اقول لك ان انت تكوني معايا في الجنه، دي مش بتاعتي، دي لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. فجاه نزل جبريل عليه السلام ليخبر موسى عليه السلام. اذا جبريل يا شيخ محمود بينزل، مش جبريل ده بينزل على سيدنا محمد بس، لا كان بينزل على كل الرسل، سيدنا جبريل كان مختص بالوحي لجميع الانبياء. فنزل جبريل عليه السلام فأخبر سيدنا موسى عليه السلام، قال له ربك يقول لك أعطها عهدها، قل لها خلاص هي بقت معاك في الجنة، هتبقى في صحبتك في الجنة. فقال لها موسى عليه السلام خلاص أنت معي في الجنة، أوحى الله عز وجل إلي أنك معي في الجنة. فرحت المرأة فرحة لا تتصوروها، واحدة عجوزة معدية 100 سنة، ممكن تكون داخلة في 200، ولا تعرفين زمان كان الناس معمرين، يعني سيدنا نوح عليه السلام في الدعوة بس، مش هقول عمره كله في الدعوة بس، كان 950 سنة. دعا قومه قال كم سنة يا جماعة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة دي اللي قضاها في الدعوة، غير عمره. عمره يقال طبعا أنه عدى 1000 سنة بقد إيه، ما فيش عندنا دليل على قد إيه، لكن هو عدى 1000 سنة عداها يقينا عليه السلام. طيب فهذه المرأة العجوز سيدنا موسى قال لها خلاص أعطيتك عهدي، خلاص أنت معايا في الجنة. فما كان منها إلا أن أخذتهم وأشارت إلى مكان فيه زي إيه، يعني منطقة بحيرة بس صغيرة، منطقة مليانة مية كتير جدا، قالت أنضبوا الماء. فقعدوا ينشفوا المية وياخدوا المية ويرموا هنا ويرموا هنا لحد ما نشفوا المكان. قالت احتفروا، يعني احفروا. فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام كما هو، كأنه دفن الآن. طبعا حضراتكم عارفين إن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت أو أرمت، يعني قد بليت؟ قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فلقوا جسد سيدنا يوسف عليه السلام كأنه لسه كان مدفون دلوقتي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى الكلام ده كان إمتى؟ كان بالليل ولا كان بالنهار؟ لا كان بالليل. فأول ما خرجوا جسد سيدنا يوسف، وكل ده ورد في حديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الصحيحة، أول ما طلعوا جسد يوسف عليه السلام من تحت الأرض أضاء لهم الليل المكان دوت وكأنه في وسط النهار. سبحانك يا ربي، شوف المعجزة العجيبة، معجزة حتى هو بعد موته عليه السلام، أول ما طلعوه من قبره من المكان المدفون فيه وشالوه، هو المكان كان مظلم جدا، أضاء لهم كأن قرص شمس منورهم المكان. فخدوا سيدنا يوسف عليه السلام وجريوا بقى لحد ما وصلوا لحد البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا الفاء على طول، فاء التعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ودخلوا ما شاء الله الأرض بقى ما شاء الله طريقا يابسا، ما شاء الله الطريق ناشف، يعني مش مثلا المية دي جت كده والمية دي جت كده والطريق بقى تحت كده مليان طمي، وقال لهم استحملوا بقى وشمروا، لا خالص، الطريق عامل زي ما يكون متسفلت ما شاء الله. عدوا الناحية التانية دخل فرعون بقى، لقى الطريق متسفلت ما شاء الله، يعني كأنه متسفلت، يعني دخل ودخل الجنود بتوعه لحد ما توسطوا في البحر. فربنا أمر البحر، والبحر جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أمروا أن ينطبق على فرعون وعلى جنوده. بقى طبعا قوم موسى عليه السلام ما فيش يقين في الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا، ودول بقى دول خلاصة 70 اللي يعني سبحانك يا رب، قالوا له لا ده احنا مش مطمنين، احنا خايفين لا يكون فرعون لسه عايش وهيفضل ورانا وشاف، قال لهم مات خلاص ربنا اوحى لان هو مات، قال نطمن لازم نشوفه قدامنا دلوقتي. فما كان من سيدنا موسى الا انه دعا، فلما دعا فالله عز وجل اصدر اوامره فورا الى البحر، طلع جسد فرعون. البحر هيعرف منين جسد فرعون؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يلهمه بقى ان هو ده جسد فرعون فطلعه. فالمولى عز وجل يقول في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله، فاليوم ننجيك إيه؟ ببدنك، بدني بقى خلاص، هو الروح طلعت خلاص، هو مات، حتى هو قال أشهد أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى هو بيغرق وعند طلوع الروح. طبعا لا تقبل التوبة في حالتين، عند طلوع الشمس من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، وإذا وصلت الروح الحكومة عند الغرغرة، لا تقبل، لا تقبل، لا يقبل الإيمان ولا تقبل التوبة، خد بالك. فالمهم فلما طلع البحر راح لفظ جسد فرعون، فطلع جسد فرعون على الشط فشافوه فاطمنوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيقول إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك، ما قالش لتكون لهؤلاء آية، قال لا، لتكون لمن خلفك آية. خد بالك، فلابد ان الجسد ده يفضل محفوظ. ليه؟ علشان يبقى آية لمن خلفك، للأجيال اللي جاية بعد كده. وما زال منذ آلاف السنين، على الأقل من 4000 ل 7000 سنة، الله أعلم بالوقت قد إيه، حتى يومنا هذا في المتحف المصري في التحرير ما زال جسد فرعون بشحمه ولحمه، بشعره وأظافره، بكل تفاصيله، ما زال حتى يومنا هذا موجود جسد فرعون في المتحف المصري في ميدان التحرير. شيء إعجاز من عند المولى عز وجل. وخد بال حضرتك من حاجة، ولو سرقت كل الآثار اللي موجودة في المتحف لن يسرق هذا الجسد، لأنه لابد أن يكون موجود ويكون آية موجودة لهؤلاء الناس. إيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله عز وجل في الحلقة المقبلة. أسأل الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا رب العالمين، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم اغث اخواننا في ليبيا وفي غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اجمعني واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.